السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي أخواتنا الكريمات، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويسددكم ويعينكم يا رب مع لقاء جديد تحت عنوان كلام من القلب. كلام من القلب، تخيلوا يا جماعة، يعني الواحد دايما بيستحضر المثل ده ومؤثر فيه قوي. رخط المحمول يا جماعة، رقم المحمول 11 رقم. لو انت بتتصل بواحدة صاحبتك وغلطت في رقم واحد منهم، ممكن يرد عليك واحد من أسوان. لو انت نقصت رقم ما انتش هتوصل الحاجة. لو انت بدلت رقم مكان رقم والاثنين موجودين فعلا في رقم صاحبتك، ولكن بدلت رقم مكان رقم، ممكن يرد عليك واحدة من شرم الشيخ مثلا. يعني يا جماعة، يعني انا بحس ان خط المحمول ده عامل زي خط السير في الدين، عامل زي المنهج في الدين. الدين له خطوات اخواني، الدين له خط سير، خط سير. لو شلت خطوة من خطوات الطريق ما توصليش، لو بدلت خطوة مكان خطوة ممكن ما توصليش. ايه الكلام ده؟ انتوا بتعقدوا الدين ليه؟ انتوا بتصعبوا الدين ليه؟ طب تعالوا ناخدها بالدنيا، تعالوا نشوف في الدنيا. ينفع حد يدخل اعدادي قبل ابتدائي؟ مش ممكن. امال في الدين بندخل اعدادي قبل ابتدائي ليه؟ وبندخل ثانوي قبل ابتدائي ليه؟ امال في الدين الاخوه بتطلب علم والاخوات تبدا تطلب علم قبل ما يبداوا تربيه ايمانيه وتربيه قلبيه ليه؟ امال في الدين ممكن ناس تتناول قضايا فكريه قبل ما ينزلوا الواقع وقبل ما يشتغلوا في الدعوه الميدانيه ليه؟ هو ده الترتيب، ده الترتيب يا اخواننا، ده خط السير. لو شلنا خطوه من الطريق ممكن ما نوصلش، لو بدلنا خطوه مكان خطوه ممكن ما نوصلش، لو غلطنا في خطوه ممكن ما نوصلش. خط سير، خط سير يا اخواننا. النهارده هنعيش مع ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى. المرة اللي فاتت كنا عايشين مع قول الله فلق تحمل عقبة، النهاردة هنعيش مع قول الله فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود. انت متخيلة يعني ايه انسان شعره شاب، انسان شعر جسمه شاب بسبب سورة من سور القرآن؟ يعني القرآن تفاعل مع نفسيته ومع روحه لدرجة انه غير جوه نفسيته وروحه. قد ايه علاقتك بالقرآن؟ ايه علاقتك بالقرآن؟ ايه يا جماعة علاقتنا بالقرآن؟ علاقة منهارة اخوانا. تخيلوا الوقت الثورة السورية، الثورة السورية تخيلوا مثلا نشيد معينة حماسية هي السبب ولعت الشعب السوري على بشار، والشعب السوري كل ما يسمع الاناشيد ده يضحي بدمه ويضحي بحياته. تخيلوا لو في يوم الايام نجحت الثورة السورية وبعد 50 سنة الاغاني والاناشيد الحماسية دي بقت تراث بالنسبة لهم، فدرسوها في المدارس عشان يقولوا للناس الاناشيد التاريخية العظيمة اللي بنت المجد بتاعنا. فبدأوا يدرسوها بطريقة ايه؟ يجيبوا النشيد الحماسي اللي الناس كانت بتسمعه وتنزل تضحي بحياتها، بتسمعه وتعرض نفسها لبراميل المتفجرات اللي بتلقى عليها، وقعدوا بقى يحللوا النشيد. شوفوا الكناية اللي هنا، شوفوا بقى اختيار اللفظ ده دون اللفظ ده، شوفوا بقى المحسنات البديعية اللي في القصيدة دي، هيموتوا المعاني. يا جماعة الاناشيد دي الناس كانت بتقولها بتتذبح، كانت الناس بتسمعها وهي بتضحي بحياتها، انتوا حولتوها لشوية معاني بلاغية. هو ده اللي احنا عملناه مع القرآن. القرآن لما نزل في يوم من الايام خلص صحابة تضحي بعمرها، خلص صحابة تقف قدام الباطل وما هيش خايفة، تقف قدام الدنيا كلها وما هيش هيبة. خلى خالد بن الوليد الروم في صدره احقر من النملة كما روي عنه. خلى عبد الله بن حذافة السهمي يقف قدام ملك الروم مش همه، ما هوش خايف، ما هوش همه. القرآن الوقت احنا بقى بنقول تعالوا ما نشوف القرآن اللي صنع مجد الأمة. شوفوا الآية دي فيها اللفظ الجميل ده، إنما الآية دي جت قبل دي عشان كذا، إنما الآية دي شوفوا بقى المحس البدعيات اللي فيها بقى وعلوم البيان والبداء اللي فيها. ايه يا جماعة ده يا اخوانا، احنا بنتناول القرآن ازاي؟ القرآن ما هوش عايز تفرغ وقتي، القرآن عايز تفرغ نفسي. ربنا بيقول للنبي قبل ما يقرأ القرآن بيقول له فإذا فرغت، فإذا فرغت خلاص افشل البلف بقى من كل حاجة في حياتك، فضي نفسيتك للقرآن، سلمي قلبك للقرآن. عشان كده جبريل قبل ما ينزل القرآن على صدر النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء عصر صدر النبي، غط صدر النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، لازم الصدر يتعصر من الهموم اللي فيه عشان الصدر يصفو، عشان يا اخوانا نفسيتنا تتلقى القرآن صح. عشان كده فاستقم كما أمرت. يعني استقم يعني استمر. السورة دي سورة هود نزلة في آخر مكة حوالي 11 مكية، يعني خلاص بعد ما كان الواقع بقى أسود ضلمة، بعد ما خلاص ما عادش في حد بيدخل في الإسلام، ممكن ناس تخرج من الإسلام زي ما بيقول أحد المفسرين، ولكن ما حدش يدخل في الإسلام. التشويه الإعلامي بقى على مدى مكة، خلاص النبي بيدور على بلد تاني عليه الصلاة والسلام، وربنا بيقول للصحابة بيقول للنبي فاستقم كما أمرت، اوعى تسيبوا خط السير، كملوا زي ما انتم. يبقى يا جماعة كلمة شيبتني هود، ايه اللي شيب النبي؟ المفسرين تسألوا ايه اللي شيب النبي في هود؟ يا ترى ايات الاخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال لك لا، قال لك اللي شيب النبي في هود هو قول الله فاستقم كما امرت. يبقى دي اية شيب، يبقى ده شعار يشيب شعر الرأس، يشيب القلب الحي. تعالوا يا جماعة تعالوا نفكر الصحابة وصلوا اللي وصلوا له ده ازاي. اول حاجة بدايات الصحابة، ان البدايات بتاعتهم كانت في غاية القوة. الناس دي دخلت بدايات قوية، ولكن لو على قد البدايات القوية بس. يا جماعة ما احنا فينا ناس بتبدأ بدايات حماسية، فينا ناس بتنطلق وبتسخن ولكن ما بتكملش. ولكن تعالوا شوفوا البداية بتاعت الصحابة، شوفوا سيدنا ثمامة بن أثال اول يوم دخل في الالتزام، اول يوم التزم، اول يوم اسلم فيه، كان تاجر من تجار العرب بيصدر لمكة القمح، والتصدير لمكة ده معناه مركز اقتصادي كبير جدا. اول يوم قال لهم والله لا تصلكم حبة حنطة الا ان يجيزكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو الرسول قال او صدر لكم، قال لا لا يمكن هديكم ولا حبة قمح واحدة. ايه ده، داخل من اولها بطل. سيدنا ابو ذر الغفاري يوم اسلم نزل في الكعبة وصرخ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هو أبو ذر الغفاري كلمة محمد رسول الله في الوقت ده يا جماعة كأنك أنت مثلا جيت في ميدان التحرير وقلت قنبلة سياسية مثلا، كأنك أنت قلت كلام ممكن تتقتل بسببه مثلا. قال كلام، يعني الكلمة دي كانت في الوقت ده معناها أن كل الناس هتقتله، اجتمعوا عليه كانوا هيقتلوه من الضرب. في هذه اللحظة من أولها كانوا داخلين أبطال، سيدنا حمزة بن عبد المطلب أول يوم في التزامه، أول يوم في إسلامه، بطح أبو جهل لطم لطم على وشه شقله راسه فيها ونزف دم أبو جهل عليه لعنة الله. أول يوم، أول يوم في دخولهم العبد الأسود، أخوانا العبد الأسود اللي كان شغال عند اليهود في خيبر وشاف النبي ومحاصر حصون اليهود، راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا عبد أسود اللون منتن الريح لا مال لي قبيح دميم، أفإن أسلمت ماذا لي؟ يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الجنة، الجنة. الراجل راح رجع الغنم ورجع يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقاتل واستشهد. فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على جسده وهو ميت وقال لقد بيض الله وجهك، لقد طيب الله ريحك، لقد كثر الله مالك. مات ولم يسجد لله سجدة واحدة. هي إيه القضية دي يا جماعة؟ البطولات أم سليم، أنا متخيل أم سليم ده لو أخت منتقبة الوقت وأول ما التزمت جزء سبها وساب لها البلد ومشي وهجم للبلد، كانت هتيجي وتعيط للشيوخ، انا جوزي سابني، انا مش قادره، انا جوزي بيهددني انه يسيبني، طب اعمل ايه؟ طب اخلع النقاب، طب يا جوزي ان اخلع النقاب عشان ما يسيبنيش. طيب طيب ام سليم ولا حسست المسلمين بالازمه اللي هي فيها، جوزها اصر على الكفر وطفش لما لقاها بتربي منها انس على الاسلام ومفاهيم الاسلام وبتعلمه كل اله الا الله، ولسه يعني راضيه يعني هرب وساب البلد وقال انا مش هعيش في بلد واحده مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وهي كملت وصمدت. اخوانا الناس دي كانت من البداية ابطال. سبحان الله احنا في الجولة امبارح وبنكلم الشباب بقى، يعني سبحان الله يا جماعة فواحد بيقول لي ازاي اثبت على الالتزام، ازاي اثبت على الدين، كيف اثبت على طاعة الله. فقلت له السؤال ده بيوجع قلبي قوي، السؤال ده بيأثر فيه قوي. عمري ما شفت شاب قاعد على القهوة وبيسأل واحد صاحبه ازاي اثبت على القهوة، ازاي لا انتكس عن القهوة. عمري ما شفت شاب ماشي مع بناته بيتكلم معاهم وبيضحك معاهم وبيقول لواحد ازاي اثبت على كلام البنات، ازاي نفسيتي ما تقلبش عليا واسيبهم. ولا واحد بيدخل مواقع قذرة ولا كليبات ويقول ازاي اثبت. يا جماعة اشمعنا الملتزمين هم المزبزبين؟ اهل الفساد ثابتين على الـ على الـ على الفساد اللي هم فيه، اشمعنا الملتزمين هم اللي بيقولوا ازاي اثبت؟ في حين ان اهل الضلال واهل المعصية ما بيقولكش ازاي اثبت. يبقى البداية بداية الصحابة بتحسسنا ان احنا ما التزمناش لسه. بدايات الصحابة والصحابيات بيحسسنا ان احنا لسه يا جماعة ما التزمناش، لسه ما تمناش، لسه ما عرفناش طريق ربنا. ولكن برضو القضية مش قضية البداية، مش فرقعة في الاول، القضية قضية الاستمرار. تعالوا ما نشوف بقى بطولات الاستمرار عند اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لاني كان ممكن اكلمكم عن بدايتهم واكلمكم عن نهايتهم بقى. وابو ايوب الانصاري عنده 90 سنة وداخ نزل ركب السفينة من اجل قتال الترك وغزو الترك، وهو بيموت في السفينة وهي في عرض البحر، قال لهم اذا انا مت فلا تلقوني في البحر، ما تدفنونيش، وانا لو مت دلوقتي فحتى اذا وصلت الى ارض الجهاد فادفنوني، حتى اذا لقيت ربي قلت يا رب جاهدت فيك حيا وجاهدت فيك ميتا. انا ممكن اتكلم على البطولات دي يا جماعه واقول دي البدايات ودي الخواتيم، ولكن اخواننا في جسر ما بين البدايات والخواتيم اسمه الاستمرار، اسمه الكفاح من اجل الصمود على الطريق. كتير قوي شباب وبنات في الجامعه بيبقوا متحمسين وسخنين، سخنين في الدعوه، سخنين في العباده، سخنين في قضيه التربيه، انا عايز اصلح قلبي، انا عايز اعيش في الذكر، انا عايز اتعلم تدبر، ولكن بعد ما بيتخرجوا تحت ضغوط الزواج وضغوط الانجاب وضغوط الشغل وضغوط الدنيا النفسيات بتتغير، وضغوط كبر السن وضغوط موت الأحباب النفسيات بتتغير. إزاي نفضل زي ما احنا أخوانا؟ الاستمرار. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، كان المتوقع وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأبشروا. ليه أنا أطعت؟ لا، واحذروا، احذروا ان انتوا تتكسوا، احذروا ان انتوا ما تكملوش صح. عشان كده ربنا بيقول من جاء بالحسنة فله خير منها، مش من عمل الحسنة، لان ممكن واحد يعملها ويعمل محبطات اعمال بعدها، يعملها ويعمل سيئات بعدها تضيعها، يعملها وهو بيرائي بيها يضيع ثوابها، يعملها ولكن يظلم حد ياخد منه ثوابها على القنطرة يوم القيامة. انما من جاء بالحسنة، مين اللي يقدر يحافظ على دينه؟ مين اللي يقدر يحافظ على ثباته؟ استمرار الصحابة من بدائع الاستمرار وابطال الاستمرار. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو عنده 40 سنة بعد ما أسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه يلاقي الصحابة العبيد بيتعذبوا لأنهم مستضعفين بعد ما أعلنوا بإسلامهم، يطلع كل ماله عشان إخوانه، يطلع كل ماله عشان الأخوة في الله، يطلع كل ماله عشان نصرة إخوانه المظلومين. بعد سنين تانية وهو عنده 50 سنة النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر، والنبي بيهاجر عليه الصلاة والسلام. الهجرة كانت عايزة تمويل يا جماعة، الهجرة ما كانتش رح. الهجرة دي من المعجزات، الهجرة دي من الآيات اللي ربنا اعتبرها معركة نصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الهجرة دي أخوانا يعني أمن الجزيرة العربية كله طالب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا، يعني مستحيل بمنطق الدنيا إن النبي هيعرف يكمل للمدينة عليه الصلاة والسلام. وتخيلوا بقى المرشدين اللي بيرشدوا النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق بياخدوا قد إيه، يعني مش هياخد له 1000 درهم ولا حاجة، ده بلغة العصر كده ده عايز مليون وده عايز نص مليون. ليه؟ لان هو بيعرض نفسه للقتل، وكمان بيعرض نفسه للخطر. فتخيلوا بقى كانت محتاجة تمويل قد ايه رحلة الهجرة. ابو بكر الصديق طلع كل ماله تاني لله بعد وهو عنده 60 سنة. يجي الموقف الثالث وتيجي غزوة تبوك، اخر غزوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل موت النبي بسنة، والنبي يحتاج غزوة في قتال القوة العالمية العظمى الاولى في العالم، الروم طالعين حارب امريكا، والنبي يحتاج تمويل للجيش، يطلع كل ماله لله. دي بنسميها اللياقة الايمانية يا جماعة، ان سيدنا ابو بكر الصديق بيؤدي اداء عبقري، اداء عظيم، وهو عنده 40 وهو عنده 50 وعنده 60. الايام ما بتفتش في عضده، الاحزان والالام ما بتفتش في عضده، الابتلاءات الدنيويه ما بتفتش في عضده، انسان ثابت، انسان بطل. انما مش اخت منطلقه حصل لها بعض الظروف الاجتماعيه او الماديه او النفسيه قامت راكنه على جنب، مش اخ طلقه وبعد كده. مين اللي بيكمل اخواننا؟ مين اللي بيكمل نشيط؟ مين اللي بيكمل منطلق؟ مين اللي بيكمل على طريق ربنا؟ هو ده التحدي الكبير، هو ده التحدي اخواننا. احنا قاعدين ليه؟ قاعدين ليه مع بعض ليه؟ هو يعني احنا بنحاول دلوقتي نبني السفينه بتاعه المعهد القران الدعوي، وبنحاول دلوقتي نعمل دروس ثانيه وعظيه وليالي ايمانيه على النت وفي المسجد وايام تربويه ودروس ثابته في المسجد. هو الكلام ده ليه؟ قاعدين بنحاول باذن الله سبحانه وتعالى انا واخواني الدعاء هنا في المنصوره ان احنا نعيش وسط الاخوه. ليه؟ المعركه الاساسيه معركه الاستمرار، لان احنا شفنا قدام عينينا اجيال ورا اجيال من الملتزمين من يوم ما التزمنا، ولكن راحوا فين؟ فص ملح ودان، ما كملوش. الاستمرار دين، فاستقم كما أمرت، شيمت النبي عليه الصلاة والسلام. المفروض التكليف الصعب اللي فيها قالوا دي أشد آية في كتاب الله. المفسرين قالوا ده أصعب تكليف في كتاب الله إنك تستمر. إن أنت مش إن أنت تشتغل في الدعوة، مش إن أنت تشتغل في حفظ القرآن، مش إن أنت تشتغل في قيام الليل. الاستمرار هو أصعب شيء في الدين كله، وهو اللي ثمرة الدين كله معلقة عليه. فاستقم كما أمرت أبو بكر الصديق زي ما هو. عشان كده يا جماعة أبو بكر الصديق قال أينقص الدين وأنا حي؟ قالها امتى؟ عارفين قالها امتى؟ الكلمة دي ابو بكر مش قالها بس في حرب المرتدين ومن هذاك، الكلمة دي ابو بكر قالها مرتين. مرة في حرب المرتدين ومنع الزكاة، لما قالوا ده منعوا الزكاة ولكن بيصلوا، فقال أينقص الدين وأنا حي؟ والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. أبو بكر الصديق نفسه المرة الثانية قالها إمتى؟ قالها لما جاي يخرج من المسجد فلقى واحد داخل المسجد برجله الشمال، يعني واحد داخل المسجد برجله الشمال خارج من المسجد برجله اليمين، فقال ابو بكر أينقص الدين وانا حي؟ ايه ده الكلمه اللي قالها؟ والخلافه معرضه للخطر، وتماسك الامه ووضع الاسلام العالمي كله معرض للخطر، قالها عشان اصغر سنه، عشان واحد داخل المسجد برجله الشمال. يعني ابو بكر كان فاهم ان الدين ده عامل زي السبحه، لو حباية واحدة اتفرطت الحبايات كلها اللي بعد كده هتتفرط وراه. الاستمرار دينا يا جماعة، القضية مين اللي هيكمل مهما كانت الضغوط، مهما كانت الابتلاءات، مهما كانت الاخطار، مهما كانت التضحيات، مهما كانت العقبات النفسية، مين اللي هيكمل؟ المرة اللي فاتت قلنا مين اللي هيقتحم، فلاقتحم العقبة. المرة دي بنقول مين اللي هيكمل بقى، مش مين اللي هيقتحم، مش مين اللي هيقبل الطريق. اكبر كارثتين يعني الواحد بيشوفهم بنعاني منهم في الطريق الديني، الكارثة الاولى ان ما حدش راضي يقبل، الكارثة الثانية ان ما حدش راضي يكمل. ما حدش راضي يقبل دي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، فلاقتحم العقبة. اقبلوا الدين، اقبلوا دين ابو بكر وعمر. والكارثة الثانية ما حدش بيكمل، ما حدش بيكمل على النشاط، وده المعنى اللي احنا في سلسلة سورة العنكبوت اديناها عشان نركز عليه في دروسنا كلها، في كل حاجة بنعملها بنركز على هذا المعنى، ان احنا نقدر نكمل. ابو بكر الصديق يا جماعة كان عنده الفهم ده للدين. عشان كده لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وفي ناس منعوا الزكاة، قال والله لو منعوني عناقا، عناق حتة معزة صغننة، وفي رواية عقال بعير، عقال بعير مش معناها جمل، عقال بعير يعني حبل ماسك في رقبة الجمل. يعني لو كانوا بيدوا زكاتهم للنبي، بيودوا الجمال زكاتهم للنبي ومربوط في رقبتها حبال، ادوني الزكاة جمال من غير حبال هقاتلهم عشان الحبل اللي كان في رقبة الجمل. يعني ما ينقص الدين، ما فيش حاجة تنقص في الدين وانا عايش. ابو بكر كان بالنسبة له الدين في خطر، دي معناه ان كل حاجة تقف في الحياة. ليه؟ لان لو حباية اتفرطت كل حاجة تتفرط. عشان كده كان بيقول اخشى ان تركت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ان ازيغ. سنة ابو بكر، لو سبت السنة القبلية ولا السنة البعدية ولا ان ازيغ، لان هو كان فاهم ان الدين لو بدأ يتفرط، لو فرطت في نقطة التفريط بعد كده هيجي، لو تنازلت في قضية التنازلات بعد كده هتيجي. عشان كده ابو بكر الصديق في عام الحزن النبي عليه الصلاة والسلام عقبة بن أبو معيط بيحاول يموته، كان في صحابة ساعتها في الحرم ما قدروش يتدخلوا من الرعب، أبو بكر جري يفدي النبي بحياته عليه الصلاة والسلام، سابوا النبي ومسكوا أبو بكر فضلوا يضربوه لحد ما عادش حد عارف وشه من ظهره من الدم اللي سايل من وشه من ظهره، كان هيموت فيها عشان النبي عليه الصلاة والسلام. فرحلة الهجرة، الهجرة ده يا جماعة يعني يعني انتوا مش متخيلين الهجرة دي. يعني أقول لكم مثلا إيه، شخصية مثلا أمريكا طالبة 100 مليون دولار هتديهم للي يدل عليها، ومطلوب مثلا انه يهرب مثلا من العراق لمصر مثلا كده. تخيلوا بقى، وامريكا واليهود والحكومات العميلة كل دول قاعدين يراقبوا هذه الشخصية بر وبر وبر وبحر وجو. هذا الانسان نسبة انه يقدر يوصل قد ايه؟ صفر في المليار، مش صفر في المليون ولا صفر في المية، صفر في المليار. اهو ده كان نسبة ان النبي عدي رحلة الهجرة عليه الصلاة والسلام. ابو بكر يا اخواني صاحب النبي في هذا الخطر، وعشان يفدي النبي بحياته رضي الله عنه وارضاه. ابو بكر الصديق في غزوة احد لما الصحابة هربوا من حوالين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين تكلبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بكر كان اول من عاد ليفدي الرسول عليه الصلاة والسلام بروحه. يبقى دي قضية الاستمرار، قضية قول الله وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا ان هم زي ما هم. تقدري تفضلي زي ما انت، تقدر تفضل زي ما انت تقدروا يا اخوانا نفضل دايما كل قضيتنا في الدين ازاي ان احنا نستمر, ازاي ان احنا ما نتراجعش ابدا. سبحان الله العظيم, معاني معاني خطيره جدا. تعالوا نشوف الانبياء ومعنى الاستمرار في حياتهم. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام فرست دايز بقى الايام الاولى, سيدنا ابراهيم بيتدبر في خلق الله, فلما جن عليه الليل راى كوكبا, يعني قعد يتدبر فلما قفل لحد ما قفل الكوكب. طب نام يا ابراهيم؟ لا. اشرب؟ لا. كل؟ لا. ارتاح؟ لا. فلما راى القمر بازغا ففورا راى, فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي, فلما قفل فضل يراقب النجوم والقمر لحد النهار ما طلع. بعد كده طب نام او ارتاح؟ لا. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي, فلما قفلت لحد ما الشمس غابت 24 ساعه لا نوم ولا اكل ولا راحه. ليه؟ بيتدبر في خلق الله. انت همتك علت في التدبر في خلق الله مره كده؟ همتك علت في التدبر في خلق الله مره كده؟ بطوله, ولكن ممكن بطوله بس الانسان ما يكملش. تمر السنين, سيدنا ابراهيم بقى نبي من الانبياء, سيدنا ابراهيم بقى خليل الرحمن. خلاص بقى ممكن الاخ بعد ما اشتغل في الدعوه بدا يدي دروس علميه, خلاص بقى انا ما عدتش بقى اعيش بقى في الدور بتاع انا عايز اصلح قلبي. قلبي انا بحزن والله يا اخواني, والله بحزن لما بلاقي حد من اخواني اللي كانت قضيتنا زمان واحنا لسه طلبه. قلبي اصلح قلبي ازاي؟ اصلح قيام الليل ازاي؟ اجتهد في الاوراد ازاي؟ ارضي ربنا ازاي؟ اوصل لك يا رب ازاي؟ استقيم على مراد الله؟ الهوم النهارده ما عادتش ده قضاياهم, وهم في الدين وهم في الدعوه وهم على الطريق وهم بيوجهوا الناس, ما عادتش ده قضاياهم, ما عادتش دي كلماتهم, ما عادوش بيفكروا في القضايا دي. كان القضايا دي بتاعت الاخوه الصغيرين, كان الجولات واصلاح القلوب والمجاهده في العباده وكان كيف استشعر لذة القرآن, كان ده قضية الطلبة والطالبات, مش قضية ده قضية الصحابة. وابو بكر وحنظلة الأسيدية في صحيح مسلم, نافق حنظلة وابو بكر يقول له اني لا اجد ما تجد, هلم بنا الى رسول الله. دي قضايا, دي قضايا العظماء يا جماعة. اليوم اللي ما عدتش هتشيلي فيه قضية انك ما عدتش بتحس بالقرآن او لذة الذكر او ما عدتش مستمرة على اوراد القيام, اليوم اللي اوراضك التعبدية هتبدأ تقع منك وانت بالزعلان, اوعى تفتكر انك وصلت او لانك عليت, ده انت لانك نزلتي, ده انت لانك بتنزلي وبتنتكسي. قضية خطيرة جدا يا اخوانا. بعد سنين ابراهيم الخليل يقول وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. كيف ده يا جماعة؟ ده ماجستير ودكتوراه بقى في التدبر في خلق الله. التدبر في خلق الله ده مراحل, يعني في مرحلة اللي هي تبص للقمر للشمس للكوكب, ولكن بعد فترات من التدبر بيبدأ المتدبر عشان يقدر يستجلي معاني أكتر يبدأ يدور على الميكانيزمات بتاعة الحاجات, يبدأ يدور بقى على الكيفيات العلمية اللي ورا خلق النجوم ونزول المطر ونشأة الجنين, وعشان يبدأ يتعمق بقى ويسبح أكتر. فسيدنا إبراهيم بقى وصل لدرجات رهيبة. كيف تحيي الموت؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هات أربع طيور, اتعب بقى أنك تصطدم وفرمهم الأربعة على بعض واطلع على 60-70 جبل, حط على كل جبل كوكتيل مجمع من 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 رفات الأربعة, ثم ادعوهن يأتينك سعيا. يعني سيدنا إبراهيم عشان ينفذ المهمة ديت ممكن قعد له فيها أسبوع أسبوعين مثلا يا جماعة مع التدبر في خلق الله. يعني البداية كانت 24 ساعة. كل ما بيزيد مقامه الإيماني كل ما تدبره بيزيد, كل ما قيام الليل بيزيد, كل ما خوفه على قلبه بيزيد, كل ما رغبته في الوصول إلى الله بيزيد, كل ما نزله للناس وجهد الدعوة إلى الله بيزيد. هو ده الدين يا جماعة, هو ده الدين, الاستمرار الاستمرار. سيدنا موسى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين يا مضيق باب المندب, يا مضيق جبل طارق, يا عند أنطاقيا, عند نهر الأردن. وسيدنا موسى في سيناء, يعني الأربعة يطيروا العقل إن سيدنا موسى يروح أي مكان من الأربعة أصلا. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الحقب دي مئات وآلاف وملايين السنين. هو أنت سيدنا موسى تعيش كل السنين دي؟ همة المؤمن أعلى من عمره يا جماعة. الاستمرار, يعني لو عشت ألف سنة هفضل مكمل في الطريق عشان أوصل لك يا رب, عشان أوصل لرضاك يا رب. شفتوا معنى الجملة؟ شوفوا عزيمة الاستمرار عند الصالحين شكلها إيه. عشان كده يا جماعة بدايات الصحابة قوية, وبعد كده استمروا هذا الاستمرار الصمودي الكفاحي. فكانت الخواتيم ليست مفاجأة. الخواتيم لما نلاقي سيدنا مصعب بن عمير بيتقطع أربع حتت, راس في ناحية وإيد في ناحية وإيد في ناحية وجسمه في ناحية, وهو بيقاتل بجسده عن النبي عليه الصلاة والسلام وبيجاهد عشان الراية تفضل مرفوعة. ما نستغربش ليه؟ لأنه عاش كده يا إخوانا, عاش كده. لما نشوف سيدنا معاذ بن جبل لما جاله قرح الطاعون في ايديه يقبل ايديه ويقول اللهم ان هذا قليل وانك تبارك في القليل، يعني كأنه بيدعي ان ربنا يزودها، عايز يموت، عايز يقابل ربنا، مشتاق. شاب عنده 33 سنة او 36 سنة، شاب مشتاق للقاء الله، وهو بيموت بيألف شعر مزجوع للموت بيقول اخنق خنقك فوالله اني احبك، بيألف شعر في الموت لان الموت ده الجسر اللي هيوصله لربنا والرؤية ربنا سبحانه وتعالى. طيب يا اخوانا الخاتمة دي، الخاتمة دي عبادة الانسان بيفضل يجهز لها طول عمره. اوعى تفتكروا انها ضربة حظ، الاخت المحظوظة اللي كانت بتقرأ القرآن ساعة ما العمارة وقعت فلقوها ميتة ويا حضن المصحف، يا محظوظة. والاخ المحظوظ اللي مات وهو ساجد ولابس لبس الاحرام في ابيار علي بعد ما احرم وبدأ يلبي وهو رايح المدينة، يا محظوظ. يا اخوانا الخواتيم دي محصلة عمر. يا اخوانا اللي عايز يموت موتة صح لازم يعيش عيشة صح. يا اخوانا اللي عايز يموت على شيء لازم يعيش عليه، اللي عايز يموت على حال لازم يموت يعيش عليه. الخواتيم حسن الخاتمة دي تمنه غالي قوي، تمنه استعداد مدى الحياة عشان لحظة واحدة بس، عشان لحظة مواجهة ملك الموت بس. فتخيلوا كده، عشان كده الخواتيم بتاعتهم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قال بعد غزوة الأحزاب، قال اللهم إن كنت قد كتبت حربا بين نبيك وبين المشركين بعد هذا فأبقني لأقاتل عن نبيك، وإن كنت قد كتبت ألا حرب بين المشركين وبين نبيك بعد هذا فاقبضني إليك يا رب. يا رب أنا مش عايز أعيش غير عشان أدافع عن النبي أمام عباد الأوثان. يا رب لو خلاص ما عادش في حرب معهم يا رب اقبضني إليك، أنا مشتاق إليك يا رب، خلاص ما عدتش عايز أعيش، انا مشتاق اليك. ايه يا اخوانا ده؟ ابو ايوب الانصاري عنده 90 سنة خلاص حجز كبر، اول ما سمع نفير الجهاد لغزو بلاد الترك فقام ولبس لأمة الحرب، اولاده بيقولوا له اننا نكفيك، انت عايز ايه؟ انت كبرت خلاص. اولاده دول عندهم الوقت 60-70 سنة. فقال ما ابقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه. عارفين آية النفير اللي هي ايه؟ اللي هي انفروا خفافا وثقالا، من اكتر الايات على مستوى القرآن كله في تعدد اقوال المفسرين فيها. معك فلوس او معكش فلوس، سليم او مريض، نوازل مهما كانت الظروف لابد من الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. يبقى الاول نرسخ مبدأ فاستقم كما امرت، الاول نرسخ مبدأ ان الاستمرار دين يا جماعة، ان الدين هو الاستمرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له قل لي عملا لا اسأل عنه في الاسلام احدا بعدك، قال له حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم. بعد الايمان النبي لخص الدين كله في كلمة استقم، استمر يا جماعة، عايزين نستمر يا جماعة، كفاية نزيف اجيال في الطار الاسلامي، اجيال والله يا اخواني اجيال، انا عدى عليا 3-4-5 اجيال من يوم ما التزمت ما عادوش موجودين، عايزين نحافظ على الجيل الموجود ده، عايزين نحافظ، عايزين نفهم ان الاستمرار دين. يا ترى يا اخواننا ربنا احيانا بعد 10 سنين هنفضل زي ما احنا، بس هيكون كلنا بقى ان شاء الله كبرنا في العلم وفي الفهم، وكلكم كبرتوا في العلم والفهم، وبقينا كلنا بقى مربين ودعاء وعلى النت في الدعوة الى الله وفي بلدنا يا ترى يا جماعة احنا ممكن مهما مرت الايام نفضل على الطريق الاستمرار على الاستمرار؟ هو ده خط السير، وهي دي اشد آية في كتاب الله، وده اشد تكليف، وده اصعب حاجة ان احنا نعتنق هذا الامر. تعالوا نتكلم عن بعض انواع من الاستمرار كده. المعنى الاول الاستمرار على الدعوة الى الله، يعني عايزين نستقم كما امرنا في الدعوة الى الله. الحاجة الاولانية الاستمرار على الدعوة الى الله، الاستمرار على سبيل الدعوة الى الله. يعني سبحان الله العظيم، ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عن العطاءات الدنيوية للعاملين لدين الله. النهاردة كنت بدي درس الفجر حديث، يعني اول مرة يعني اخد بالي منه بالمنظر ده، والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا علي وهو رايح يقاتل اليهود في مستوطنات خيبر اللي كل المكر بالإسلام في الجزيرة العربية خرج منها، ورايح يقاتل اليهود في الحصار، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، النبي بيقول له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. خدي بالك معايا، يعني مش لأن يذبح الله بك رجل، ده اليهود يا رسول الله، ده اليهود اللي قطعونا، ده اليهود ويهود خيبر كمان أشد اليهود حربا على الإسلام. اليهود يا رسول الله، وكمان رسول الله احنا في مجاعة، المسلمين دخلوا في مجاعة في حصار خيبر، لو ما تفتحش الحصن ده احنا هنموت من الجوع ومن العطش، فاحنا في أزمة. لأن يذبح الله بك رجلا، لأن ينسف الله بك رجلا، يعني ثلاث دوافع ان النبي كان يتكلم عن القتل، ولكن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كان المتوقع ان النبي عليه الصلاة والسلام مش يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ولكن كان متوقع ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه، ها قولوا لي بقى، لأن تدعو الى الاسلام رجلا واحدا. ليه؟ لان كل نصوص الدعوة مش بتتكلم على الثمرة، ولكن بتتكلم على بذل المجهود. ابذلي مجهود في الدعوة ملناش دعوة بالثمرة، ابذلي مجهود في الدعوة ملناش دعوة بالثمرة. زي الشركات العالمية الوقت ما بتحسب الناس اللي شغالة فيها على المجهود، انا مالي بالمجهود، انا عايز الثمرة، انا عايز انت في الاخر جبتلي كام، انت في الاخر خرجتلي ثمرة شكلها ايه. ولكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله لم يتكلم على الجهد في الدعوة، ما قالش لأن تدعو رجلا، قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. ليه؟ عشان لما النبي في جايزة للمجهود، وفي جايزة بقى للي ينجح ويجيب واحد فعلا، في جايزة للي ينجح، فالجايزة للي ينجح دي تخلي الناس تتفانى، لان في احيان كتير جدا تلاقي شاب مثلا نازل يدي جولة، طب انت يا ابني سمعت درس وعظي قبل ما تنزل الجولة؟ لا. طب انت يا ابني حضرت؟ لا. طب انت حفظت 3 4 حديث تقولهم للشباب؟ لا. طب انت ذكرت شرح آيات تشرحها؟ لا. طب انت سمعت شريط شبابي؟ اي شريط من شريط الوعظ الشباب يتكلم شباب عنه؟ لا. طب انت نازل يا ابني مين هي الدعوة استبيان يا اخوانا؟ هو انت بتروح امتحان وانت ما انتش محضر وتقول انا سايبها لله؟ اشمعنى في الدعوة انت بتعمل كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحثنا على ان احنا نطلع ثمرة للدعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لان يهدي الله بك رجلا واحدا، انك تشتغلي في الدعوة الفردية مع واحدة بس لمدة شهر او شهرين لحد ما تلتزم، لان يهدي الله بك رجلا واحدا، اسمع بقى، خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني قافلة جمال من اغلى انواع الجمال، الجمل ب10,000 جنيه مثلا ولا حاجه، وام واحد مدهالك هديه، يعني شنطه فيها 1,000,000 جنيه وواحد مدهالك هديه. تخيلوا كده يا جماعه، شنطه فيها 1,000,000 جنيه وخدتها هديه، او انت خدتيها هديه، يعني ممكن تملى حياتك خير قد ايه، ممكن تغير في حياتك قد ايه. النبي عصام بيقول لك ان شغلك في الدعوه هيجيب خير في حياتك اكتر من شنطه فيها 1,000,000 جنيه. يعني في قبض فوري في طريق الدعوه الى الله من ربنا، انك هتقبضي قبض فوري بمجرد ان تجتهدي في الدعوه الى الله من الله سبحانه وتعالى. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام يقول نضر الله امرئا، نضر الله، انا لسه بديكم في المعهد القراني تعرف في وجوههم نضره النعيم، وقلنا ان النضره بتيجي لما يكون في 3 صفات، الصفه الاولى الجمال، الوش جميل قوي، الصفه الثانيه الامتلاء، يعني دماء العافية بتجري في عروق الوجه، الوش مليان ومورد كده. رقم 3، الصفة الثالثة البهجة، الوش فرحان قوي، يبقى جميل قوي، مليان ومورد، فرحان قوي. نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، سمع درس ايماني كده، وقام جايب الاحاديث اللي في الدرس الايماني، وبدأت تكتبي بقى الحاجات اللي اثرت فيكي. نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، يبقى ده التحضير اهو، يبقى ده التحضير في الدعوه، فوعاها ثم اداها كما سمعها، وقامت نازله في الدعوه او نازل في الدعوه، وقام بلغ زي ما سمع. يبقى يا جماعه يعني ايه نضر الله؟ نضر الله ده يعني نضره النعيم بتاعه اهل الجنه ربنا يديها لك في الدنيا، يعني ربنا يملى حياتك بهجه لان النضره فيها بهجه، ربنا يملى حياتك نعمة وعافية لان النظرة فيها امتلاء وعافية، ربنا سبحانه وتعالى يملى حياتك بالخير وبالنعم من الله سبحانه وتعالى. يعني يا اخواننا الدعوة الى الله فيها قبض فوري، الدعوة الى الله فيها عطاءات فورية من الله سبحانه وتعالى، الدعوة الى الله فيها عطاءات فورية من الله. يبقى الاستمرار في طريق الدعوة الى الله، بعد ما اتكلمنا عن القبض الفوري، الجوائز الدنيوية في الدعوة الى الله، من حديث نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها، اللي بيبين ان التحضير في الدعوة ده من اسباب نظرة النعيم للمؤمن في الدنيا، مش بس الدعوة. وحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، اللي بيبين ان الدعوة دي كل كلمة بتقوليها عن ربنا ثروة، ربنا بينفعك بقى في دنيتك قبل اخرتك اكتر من الاموال واكتر من اي حاجة. وان ربنا بيدي جوائز على الثمرة في الدعوة زي ما بيدي جوائز على المجهود في الدعوة. يعني سبحان الله، عشان كده يا اخوانا يعني لما ربنا بيقول قل هذه سبيلي، لو الناس فاهمة المطير الإسلامي كله هيوقف حابس أنفاسه عشان الكلمة اللي بعد هذه سبيلي. ليه؟ لأن السبيل الطريق الموصل للهدف. فاللي عايز التمكين أهو الطريق أهو، اللي عايز الفردوس الأعلى الطريق أهو، اللي عايز السبيل يعني هذه سبيلي ديت معناها أن الكلمة اللي بعد هذه سبيلي هي دي الأساس، هي دي الحاجة الأساسية. قل هذه سبيلي، إيه بقى؟ إيه الحاجة الأساسية التي ترضي الله؟ أدعو إلى الله، أدعو مضارع مستمر، الاستمرار على الدعوة إلى الله هو سبيل الأنبياء، هو سبيل الأنبياء، هو سبيل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فمن ليس على سبيل الدعوة ليس على سبيل محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ليس على جهد الدعوة ليس على جهد محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ليس على فكر الدعوة ليس على فكر محمد عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله. القصة خلصت يا جماعة، القصة خلصت. إن الدعوة إلى الله النجاح فيها، أي طريق للتغيير بعد كده مش هينجح إلا ما تنجح الدعوة إلى الله. يا رب الإخوة والأخوات يفهموا كده، يا رب الإخوة والأخوات يفهموا إن الدعوة إلى الله هي طريقنا، وإن كلنا لازم نتفانى في الدعوة إلى الله. الواحد امبارح وإحنا على القهوة بكلم مجموعة شباب، تخيلت كده لو كل ترابيزة عليها أخ بيكلم الشباب دول. يعني يا جماعة يعني الدعوة إلى الله بتنمو الدنيا بركة، الناس مستنيانا، الناس ملهوفة على أي حد يكلمها عن ربنا. ما قابلت الشاب واحد في الليلة بتاعة الدعوة امبارح، بتاعة الجولات امبارح، بيعترض أو سواء معايا أو مع غيري. الناس كلها مقبلة، ولكن مين اللي بينزل للناس؟ مين اللي بينزل للناس؟ عشان كده قول الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعض المفسرين قال ادعوا إلى سبيل ربك نزلت بعد هزيمة أحد، بعد التمثيل بجثة حمزة، بعد ما اتقتل 70 صحابي، بعد التمثيل بجثة الصحابة، بعد ما أبو سفيان وقف يسب في المسلمين وهم واقفين فوق جبل أحد. يعني كأن اللي خارج من تجربة أحد هيكفر، ممكن يكفر بمنهج الدعوة، ممكن يقول الناس دي ما ينفعش معها دعوة، الناس دي ما ينفعش معها غير الدم. فكأن الآية بتثبت الرسول عليه الصلاة والسلام على منهج الدعوة. اوعى تكفروا بمنهج الدعوة، اوعى تسيبوا منهج الدعوة إلى الله، ما فيش بديل. عشان كده بعد هزيمة أحد النبي عليه الصلاة والسلام نزل غزوة الرجاء وبؤر معونة واتقتل فيهم 76 صحابي. طب ليه يا رسول الله تنزل الناس في الخطر ده في الدعوة؟ لأن ما فيش بديل، لازم نكمل دعوة. طريقنا هو طريق الدعوة إلى الله، يبقى الاستمرار على الدعوة إلى الله من الحاجات اللي بتهز قلبي هز، وبتحسسني فعلا يعني إن احنا عندنا منهج. إن لما اتذبح سيدنا يحيى فصل رأسه عن جسده في يوم، ونشر سيدنا زكريا جسمه 12 نصين في نفس، بعدها على طول سيدنا عيسى نزل يكمل دعوة إلى الله. يعني سيدنا عيسى كان ممكن يعمل حركة جهادية، كان ممكن يعمل رد فعل عنيف، ولكن الأنبياء عارفين إن الطريق هو الدعوة. مفيش حاجة هتنجح في الواقع لو الدعوة ما نجحتش. الطريق هو الدعوة، الطريق هو الجهاد الدعوي، الطريق هو الصمود الدعوي، الطريق هو الكفاح الدعوي، ده طريق الأنبياء يا جماعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللي ماشي ورا النبي وعايز يبقى مع النبي عصام في الفردوس الأعلى يمشي على طريق الدعوة إلى الله. اللهم أحينا على الدعوة إليك، وأمتنا على الدعوة إليك يا رب. اللهم استعملنا في الدعوة إليك يا رب. عمر بن الخطاب بيموت مطعون، مطعون وبيموت، والغلام داخل مصب الإزار ويقول له ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، مطعون وبيدعو إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لاجئ سياسي للطائف وبيدعو إلى الله لحد ما طردوه. سيدنا يوسف مسجون وبيدعو إلى الله، مفيش توقف. سيدنا يعقوب بيموت، حضر يعقوب الموت بيحتضر وبيدعو إلى الله. هو ده سبيلنا يا جماعة. قل هذه سبيلي، هو ده سبيل الأنبياء، الدعوة إلى الله والصمود في الدعوة إلى الله. نقدر نعاهد ربنا ان احنا نستمر في طريق الدعوة، ان احنا مش هنسيب طريق الدعوة، ان احنا مش هنسيب صغور الدعوة الى الله. كل واحد شغال على اي صغر من الصغور داعية الى الله. انا بتكلم ان شاء الله يا رب ربنا يقبلني داعي اليه. استاذ ياسر بيصور داعي الى الله، دكتور محمد بيبث داعي الى الله، اخواننا اللي بيفرغوا الكلام ويكتبوه وينشروه دعاء الى الله، اللي بيعملوا البوستات وبيعملوا نشر البوستات وبيعملوا المونتاج دعاء الى الله، اللي بيعملوا ورق دعوي دعاء الى الله، كل داعي الى الله، كل من شارك في الدعوه ودعم الدعوه، اللي بينتجوا سيديهات وعظيه ومقاطع ننشرها للشباب، دعاء إلى الله، الكل دعاء إلى الله، الكل يعملون في الدعوة إلى الله، يبقى الاستمرار في الدعوة إلى الله. الحاجة الثانية يا جماعة في الاستمرار، الاستمرار في طلب التربية، ودي النقطة الثانية اللي احنا نتكلم فيها قبل ما نختم درسنا في درس فاستقم كما أمرت. الاستمرار في طلب التربية يعني ايه؟ الاستمرار في طلب التربية ان انت هتفضل طالب حتى الموت، ان انت هتفضل طالب حتى الموت. الشيخ يعقوب كان ينصح، يعني ينصحنا يقول لما حتى لو بقيت داعية اوعى تدي 4 خطب جمعة، ادي 3 خطب واحضر خطبة. لازم تعيش في دور الطالب يا اخوانا. اللي مش هينفع طالب مش هينفع جندي. لازم نفضل طلاب تربية حتى الموت. اوعي تفتكري ان الاخت او الاخ اللي ما عادوش بيشتكوا من قلبهم ومن عبادتهم وعايزين يوصلوا لربنا، يا جماعة واحنا شغالين في الدعوة لازم نفضل خايفين على قلبنا. كنت بقول لبعض اخواني انتوا عارفين انا سافرت بنجلاديش ليه؟ فبيقولوا لي ليه؟ قلت لهم عشان افضل الاخ حازم، عشان افضل زي ما كنت طالب عايز اوصل لربنا، عشان الدعوة ما تبقاش هي ديني بس، ما عنديش غير الدعوة. لو اتشال الميكروفون في الدعوة انا ما عدتش عندي حاجة، لا انا لازم اشوف ديني، لازم اشوف عبادتي، لازم اشوف صلتي بالله، عايز اوصل لربنا، عايز اتعرف الى الله، عايز اتدبر في الخلق واعيش بقلبي مع المقابر، عايز اشوف الخشوع في الصلاة بيتوصل له ازاي، عايز اشوف مشاعر المقامات الايمانية. لازم نفضل يا جماعة، لازم نفضل وما بدلوا تبديلا، لازم نفضل طلاب تربية. انا وانتو كلنا وشيوخنا والاخوة اللي والاخوات اللي التزموا على ايدينا لازم نفضل طلاب تربية. اللي مش هيبقى طالب تربية مش هينفع جندي يشتغل على صغر من صغور الدين. يعني انا دايما اقول لاخواني اللي مش هيخاف على دينه لا يؤتمن على دين الناس. انا ما صدقش ان في اخ او اخت متحمس للدعوة وهو مش مهتم بعبادته وقيامه ومجاهدته للخشوع في الصلاة. ليه؟ لان اللي يعني اذا كنت انت مش خايف على دينك وجنتك ونارك، هتخاف على دين الناس وجنة الناس ونارها؟ يمكن شغلك في الدعوة ده حماس شباب، بقى ممكن بقى انت طبعتك اصلا حركية وبتحب الحركة، انما عشان تقول انك هتموت على اخرة الناس وانت ما انتش خايف على اخرتك ازاي؟ فانت طالب مدى الحياة. 1 2 اللي ما ينفعش طالب مش هينفع جندي، اللي ما ينفعش صالح مش هينفع مصلح، 3 اللي مش هيخاف على دينه مش هيخاف على دين الناس. 3 مبادئ في التربية لازم نحطهم يعني حلقة في قلوبنا. زي قاتل الماء يا جماعة، قاتل الماء البداية بتاعته كانت ايه؟ لما الرجل قال له اترك ارضك فانها ارض سوء وانطلق الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله. اترك وانطلق، الكلمتين اللي كل اترك اللي كل غير الملتزمين رفضينها، وانطلق اللي الملتزمين رفضينها. غير الملتزمين رفض اترك دي، ما تقوليش ما تقوليش سيب السيجارة، سيب المخدرات، سيب البنت، سيب معاصي السر، سيب المواقع، سيب، ما تقوليش سيب الصحبة السيئة، ما تقوليش سيب، انا ما اقدرش اسيبها، مش قادر اسيب هذه الاشياء. ان شاء الله باذن الله درس الجمعه الجايه باذن الله في مسجد البدر هيبقى اسمه مش قادر اسيبها، مش قادر اسيبها. عن سيبها قبل ما تسيبك، سيبها قبل ما تسيبك، ده يعني ان شاء الله باذن الله هتبقى يعني حمله شبابيه عن ان انت مش هتقدر تسيب الحرام. الحرام هيسيبك لان الدنيا هتسيبك في يوم من الايام، فسيبها قبل ما يبقى منظرك بايخ قوي 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 وانت راجع لربنا سبحانه وتعالى على وشك مش على رجليك، هيبقى منظرها بايخ قوي. قاتل المئة بدأ بأترك وانطلق، قبل انه يسيب وقبل انه يبقى طلقة في الدين وطلقة في الالتزام. عشان كده لما كانت البداية جميلة النهاية كانت جميلة. النهاية كانت ايه؟ فلما ملك الموت بيقبض روحه فأخذ ينوء بصدره الى الارض التي فيها القوم الذين يعبدون الله. بدأ يزحف منظره، بيزحف منظر مهول يا جماعة. انا مش عارف ازاي كثير من الملتزمين والملتزمات مش واخدين بالهم من الكلمة المهولة دي، أخذ ينوء بصدره، يعني قاعد يزحف عشان يوصل النهاية البطولية المهولة دهية. خدها ربنا في الاخر، عمل له معجزة، غير له جغرافية الارض، غير له مقاييس ابعاد بعده عن ارض المعصية وعن ارض الطاعة. ليه؟ البداية كانت عظيمة في النهاية كانت عظيمة. عشان كده بقول لكم يا جماعة اقبلوا الطريق، اقبلوا دين ابو بكر وعمر، اقبلوا دين التربية والدعوة، اقبلوا يا اخواننا، اقبلوا واقبلوا الاستمرار، وافهموا ان الاستمرار على الاثنين دول هو ده الدين، هو ده الدين. فيعني ازاي ان احنا نقبل الطريق؟ عشان كده يعني بلاقي دايما طلبة النجاة ربنا بيفتح لهم فتح مبين، هو اصحاب الكهف ربنا غير لهم الواقع. ليه يا جماعة؟ اللي اتغير على ايده الواقع فعليا مش اصحاب الكهف. اصحاب الكهف لما صحوا لقوا الواقع اتغير وعاد الى الدين، ناس تانية اللي كان على ايديها الواقع عاد. ولكن ربنا ذكر قصة اصحاب الكهف ليه؟ لانهم طلاب نجاة، لان طالب النجاة عند ربنا مقامه عظيم. عشان ما يجيش في صدرك وصدري ان ما فيش مقام في الدين غير للناس اللي عملوا انجازات في الدعوة بس، لا، النوعية اللي خايفة على دينها، النوعية اللي خايفة من الفتن، النوعية اللي مهتمية بعبادتها لها دور عظيم في إقامة الأمة وعودة الدين مرة تانية، عشان النوعية دي ما تحتقرش. عشان كده قاتل الماء ربنا غير له ليه المقاييس الجغرافية؟ لأنه طالب نجاة، لأنه عايز ينجو، عايز ينجو، وما كانش رايح يدعو إلى الله، ده كان رايح ينجو. عشان نعرف قيمة طالب النجاة ربنا عمل كده مع قاتل الماء وعمل كده مع أصحاب الكهف. ازاي ان احنا نخاف على ديننا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه. كلمة دي كنت عايشها قوي قوي كده مع في عمرة من العمرات، كنت مع بعض اخواني، احس ان الواحد لو نام وفاته قيام الليل يعني ينام الرجل النومة غفلة واحدة بس فتقبض الامانة من قلبه، تصحي تلاقي نفسك ما انت زي ما كنت قبل ده. ازاي ان احنا يبقى عندنا خطوط حمراء في علاقتنا بربنا؟ الدعوة والتربية، ان احنا نتربى وان احنا نشتغل في الدعوة الى الله، والاخوة، ثلاث خطوط حمراء، ثلاث خطوط حمراء، ان احنا نفضل طلبة نتربى، ان احنا نشتغل ونتفانى في الدعوة الى الله، ان احنا نفضل متماسكين مترابطين مع شيوخنا ومربينا ومع اخواننا ومع اخواتنا. دي ثلاث خطوط حمراء يا جماعة ما ينفعش انها تتكسر. عشان كده انا قلت لكم الاستمرار على الدعوة، اثنين الاستمرار على طلب التربية، ثلاثة الاستمرار على كسر النفس لاخوانك. يعني كنت بقول لاخواننا النهاردة بقول لهم وسعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموته ليه؟ عشان صيامه كل اللي في المسجد جاوبوا اجابات غلط، او جابوا اجابات يعني مش هي اللي ايه الاجابات. واحد يقول لي مثلا القيام، يا عم طب ما كان ابو بكر الصديق قيامه احسن منه. عشان الذكر، علي بن ابي طالب كان اكثر ذكرا منه. عشان التضحيه والدعوه، قلت له ما مصعب بن عمير كان اكثر تضحيه في الدعوه منه. الا امال عشان ايه؟ لانه قبل اللي عبد الله بن ابي بن سلول ما رضاش يقبله، لانه كان على كرسي، على كرسي العرش في المدينه المنوره. لما النبي جه نزل من على الكرسي وقعد تحت رجلين النبي وسط اتباع سعد بن معاذ نفسه. النبي في غزوه بدر ما كانش قادر يقاتل المشركين من غير ما سعد بن معاذ يقول ان انا معاك يا رسول الله. ليه؟ لان الانصار مستنين كلمه سعد عشان يمشوا وراه. فالرسول يقول اشيروا علي ايها الناس، يوم ابو بكر يقول معاك يا رسول الله، النبي يقول اشيروا علي ايها الناس، يوم عمر يقول معاك يا رسول الله، النبي مش عايز دول، النبي عارف ان دول معاه عليه الصلاه والسلام. فقام سعد بن معاذ قال له يا رسول الله صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، والله لو خدت بنا الى برك الغمد لخدناه وراءك. سعد بن معاذ اول ما قال كده كل الانصار مش وراه على طول وخرجوا للقتال في سبيل الله وضحوا بعمرهم. ليه؟ كان قائد يا جماعه. ابن سلول كان وضعه في المدينه زي سعد بن معاذ، ما قدرش يستحمل انه هينزل من على الكرسي بتاعه، بقى زعيم المنافقين، بقى راس المنافقين. لو ابن سلول كان قبل اللي قبله سعد بن معاذ، شوفوا كان كسب مقام شكله ايه. ابن سعد بن معاذ دول كلهم جنوده، دول كلهم اتباعه، وقام نازل قاعد وسطهم وكسر نفسه عشان يسلم القياده للنبي عليه الصلاه والسلام. التجرد الرهيب لا اهدى، التجرد الرهيب ده اهتز له عرش الرحمن. ان احنا تكسري نفسك لاخواتك، تكسر نفسك لاخوانك، معنى يعني كبير قوي، معنى عظيم قوي ان احنا نكسر نفسنا لبعض. يا اخواننا درس النهاردة كان فاستقم كما امرت، او خط سير، كان عن اصعب عبادة في الدين كله وعبادة الاستمرار. اتكلمنا عن بدايات الصحابة ونهاياتهم، بدايات بطولية، ولكن طب ما في اخوة بدايتها بطولية، نهايات مهولة عظيمة، اوعوا تفتكروا ان النهايات دي جت كده. فاتكلمنا عن الاستمرار عند اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وان الاستمرار ده هو الحياة اللي عاشوا عليها صح فماتوا في الاخر صح. فلازم نخطط لموتنا من الوقت بالاستمرار. اتكلمنا ان الاستمرار ده دين، ده دين. فاتكلمنا عن الاستمرار، عن اخطر ثلاث خطوط حمراء في ديننا. لو انت بدات تنزل عنهم اعرفي، اكتشفي مبكرا انك بدات تنتكسي، اكتشف انك بدات تنزل. ثلاث خطوط حمراء وما بدلوا تبديلا، يا رب نعيش عليهم ونموت عليهم. ثلاث خطوط حمراء فاستقم كما امرت، لازم يشيب شعر راسنا من الخوف على ان احنا ننزل في الثلاث نقط دول. واحد الاستمرار في الدعوه الى الله، ان احنا ازاي نفضل لاخر لحظه في عمرنا وروحنا بتخرج نتكلم عن ربنا باذن الله سبحانه وتعالى. اثنين الاستمرار في طلب التربية، نفضل للنهاية طلبة، نفضل للنهاية مستعدين نسافر في اي مكان في الدنيا عشان نشوف حد يعرفنا على ربنا، مستعدين ان احنا نكسر نفسنا لاي حد يكلمنا عن اسماء الله الحسنى، بندور على الدار الاخرة، بندور على الخشوع في الصلاة ازاي، الاحساس بحلاوة الذكر ازاي، الاحساس بالقرآن ازاي، ازاي نقرب من ربنا، كيف الثبات على اوراد العبادة. دي قضايا تفضل في حياتنا لاخر يوم في حياتنا، لاخر يوم في عمرنا. ثلاثة، الاستمرار على كسر النفس لإخواننا، الاستمرار على كسر النفس لإخواننا. إزاي نفضل كسرين نفسنا البعض؟ يعني اثنين من إخواني كانوا في صغر معين من الصغور، والصغر ده فيه ربح يعني إيه أو فيه صبر أو كده، فقلت لواحد منهم يعني أقرب إلى قلبي، قلت له السفينة لو بقى لها رصين هتغرق على الجميع، طب الحل ايه؟ قلت له كسر نفسك للتاني. سبحان الله، جزاه الله خيرا، تجرد وكسر نفسه وضحى بمغانم وضحى بارباح وضحى بوضع كبير، سبحان الله العظيم. يعني ربنا يأجره ويحفظه، السفينة الوقت ماشية والسفينة الوقت بخير، وان شاء الله يعني ربنا هيعوضه على اللي ضحى بيه عشان السفينة تمشي اضعاف 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 ما تخيل ان هو ممكن ياخده. يا جماعة لازم نتكسر لبعض عشان السفينة تمشي، لازم نفضل مترابطين ببعض، لازم نفضل نروي زهرة الاخوة. زي ما قلت لكم، الاخوة ليست شجرة مستعدة تعيش شهر من غير ري، الاخوة زهرة لو يومين ما تروتش تموت. يعني قبل ما اسيبكم بقى في درس فاستقم كما امرت، هرد على سؤال واحد بس من الاسئله اللي جت. سؤال واحد بس، انا يعني استلمت من دكتور محمد الاسئله اللي جت المره اللي فاتت، وبصراحه قعدت مع نفسي كده لان الاسئله كانت مقصره فيا، قعدت مع نفسي بدات ايه اتناقش في بعضها. انا ارد على سؤال النهارده بتاع اختنا سناء صالح، بس يعني بتقول شويه اجيب ورقه وقلم واكتب واقول هصلح كذا وكذا واصلح نفسي، وتاخد قرارات بقى، الاقي الاحباط سيطر عليا علشان حاولت كتير، وضغط الجامعه، طالبه جامعه بقى، والمنكرات اللي فيها والامتحانات، وضغط اهلي ان لو يعني اتاثرت في الكليه او صوتي في الكليه هيقطعوني، وفجاه اوراد العباده بتضيع وقلبي بيقصو، ولاقي نفسي بنشغل في الدنيا تاني لدرجة اني بقيت بردة وعندي احباط. دي المرة الكاملة اللي ذكرت فيها كلمة الاحباط، حاسة انه بقى مزمن اللي هو الاحباط. يعني انا الحمد لله ربنا من عليا بحفظ القرآن. يا ولادي الايه، الله يهديكم ويتوب عليكم. ربنا شوف الرسالة الاحباطية ده ايه، وفي الاخر ربنا من عليا بحفظ القرآن. يعني والله العظيم اللي يسمع الرسالة دي يقول يا عيني ده شكلها خلاص وقعت في الكبائر والموبقات. انا الحمد لله ربنا من عليا بحفظ القرآن والدعوة في الجامعة وطلب العلم، بس انا فعلا فشلت في العبادة، بعمل كل ده وانا داخليا بقع وبنتكس. بسأل نفسي ازاي بكلم الناس عن اليقظة وعن ربنا وانا اصلا فاشلة في العبادة، محبطة ان انا دلوقتي مكملة في الدعوة عشان ما بقاش سبت الطريق، عقلة ما شاء الله، عشان ما بقاش سبت الطريق طريق ربنا، انما انا فعلا محبطة. كل ما حاول اتوب كأن التوبة مش راضية تطلع من قلبي ابدا، حاسة ان الضغوط عملت لي احباط. المرة العشرة اللي قالت فيها احباط، محبطة احباط، حاسة ان الضغوط عملت لي احباط نفسي بجد، نفسي ارجع عشان انا كده مش مرتاحة ابدا، اعمل ايه؟ يعني ربنا يتوب عليك يا اختي سناء، ويتوب على السلفين والسلفيات يا رب. الطيار السلفي، طيار السلفية العامة، طيار الاحباط، طيار الاحباطيتس والاحباطومة، طيار الاخوة المحبطين. طبعا تعالوا نحلل كده النفسية السلفية، نفسية الأخت سناء دي نفسيتي. بصوا يا جماعة، أنا لحد ما اشتغلت في الدعوة دي كانت نفسيتي، عشان يعني إيه؟ يعني دي نفسي ده ربنا غضبان عليا وأنا محبط وأنا ضايع وأنا يعني، وهذه الشخصية المحبطة الضايعة ده إيه؟ اللي قاعد بقى أبكي على الأطلال، هو اللي تاني يوم كنت بدي الدروس اللي اتعملت شرايط وربنا نشرها في الدنيا كلها وربنا هدف سببها. قال لا اخوانا، ابوس ايديكم، الاحباط ليس عبادة، الله لا يعبد بالهم، ربنا ما بيفرحش ان احنا نقعد كده محبطين. مرة رحت الواحد من الناس اللي كانت كبار بالنسبة لي يعني، فانا قاعد محبط بقى وانا طالب في الكلية كده ووشي كده شكله مقفول ومحبط، قال لي اهو ربنا مراده المنظر اللي وشك فيه ده. انا اقعد افتكر الكلام ده اقول انا سكت له ازاي، انا سكت على ناس حطمتني نفسيا باسم الدين ازاي؟ مين اللي قال ان ربنا مراده ان انا كنت اقف محبط كده؟ ربنا مراده ان انا كنت انطلق واقوم الليل وادور على الصحبه الصالحه واشوف ديني وابقى انسان عملي واشوف اخوه صالحه واشوف واشتغل في الدعوه واربط ربه واطلب علم واحفظ قران. ربنا كانش مراده ان انا احبط واضيع اغلى سنين عمري لحد النهارده ببكي عليها، لحد النهارده عندي احباط، مش احباط باحباط بقى، لحد النهارده عندي احباط بسبب سنين الكليه اللي راحت مني، بسبب ان انا ضيعت اغلى سنين عمري وافضى سنين عمري واخصب سنين عمري. انا بقيت يا جماعه عشان دي تخطب الجمعه ودرس المغرب وكلمه بعد العشاء جاء الوقت بدي درس النت ما قدرتش اكمل مره واحده، تعبت ويعني شويه عشان اكمل الدرس. ضيعت اكتر سنين الواحد كان فيها صحه وانطلاق ليه؟ اصل انا محبط. ليه؟ لان انا كنت عامل زيكم كده، كان متقال ان الاحباط دين، كان متقال ان منظر وشي وانا مقفول المنظر ده لورد الله سبحانه وتعالى. محدش فاهمني اللي انا قلبي عليكم الوقت وانا بقوله لكم. يا جماعه اختنا سناء ربنا يحفظها، يعني انا والله يا جماعه يعني انا بحترمكم جميعا في الله. اختنا سناء من الاخوات الكريمات، يعني انا مش يعني انا بقصوا عليها لان انا عارف ما شاء الله ان هي تستحمل ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني زيكم كلكم ما شاء الله. فبتقول شويه اجيب ورقه وقلم واكتب واقول هصلح كذا وكذا واصلح نفسي. دي انا بسميها، ما تزعلوش مني بقى انتوا يعني اخوات الصغيرين، ويعني تزعلوش مني، بسميها قرارات الزعبليه. القرارات الزعبلية يعني ايه قرارات الزعبلية؟ اصلا نفس الكلام ده بيحصل معايا. القرارات دي الزعبلية بتحصل امتى؟ دايما بتحصل يا اما في عمره، يا اما في اعتكاف رمضان، يا اما بعد فترة النفس اقبلت فيها على العبادة قوي فيقوم الواحد يسخن. انا دايما يعني بيجي لي اكتئاب بعد العمرات. ليه؟ لان انا في العمرة بقى متفرغ للعبادة، متفرغ للقرآن، فالواحد بقى لما يسخن اخد قرارات ان شاء الله باذن الله لازم 5 ساعات ذكر كل يوم مثلا بعد الفجر، و6 ساعات ذكر بعد الظهر ان شاء الله باذن الله ما بين الظهر والعصر. هو ما فيش بين الظهر والعصر اصلا 6 ساعات، بس هو القرارات الزعبلية بقى بتطلع على الواحد بقى. وان شاء الله لازم اختم المصحف بين المغرب والعشاء كل يوم، وان شاء الله لازم كل يوم بقى اعمل مش عارف 17 ساعه ايه، اقوم اجي هنا الاقي مش قادر، مش عارف، ورايا دروس واخ بينتكس يجي لي هضيع يا شيخ، وورايا حاجات وعايز انزل جوله، وورايا مراتي ورايا اولادي، الاقي نفسي مش عارف انام. ادخل في كتاب نفسي ليه؟ بسبب القرارات الزعبليه. فبدات افهم ان لما تكوني في فتره اقبال نفسي اوعي تاخدي قرارات غير واقعيه، اوعي وانت في عمره تاخدي قرارات مهوله تيجي بعد العمره يجيلك كتاب ليه؟ اصل انا فشلت. انت مش فشلتي، انت خدت قرارات وهميه. فانت يا اختنا قعدتي فقمت واخده في فتره اقبال نفس قرارات صعبه فجيتي احبطتي لانك مش قادره تطبقيها، لانها اصلا قرارات زعبليه، لانها اصلا قرارات غير واقعيه. يبقى دي نقطة. بعد كده بقى يعني انواع الاحباط السلفي المشهورة. الاخ عموما الاخوة لما بتنزل الدنيا بيجي لها احباط. ليه؟ لانها بتحس بقى زي اختنا بتقول ايه، بتقول وضغط الجامعة. هو ايه ضغط الجامعة؟ ايه ضغط الجامعة والمنكرات اللي فيها؟ فصلت ما بين الجامعة كما كان في دراسة ومذاكرة، وما بين الجامعة كما كان في ضغط. هو مين قالك ان ده مش سعي في سبيل الله؟ مين قالك ان ده يعني مش بر بامك وابوك؟ طبعا احنا بنقول ان الاخوات ينزلوا الجامعه على قدر الضروره يعني، انما مين قالك ان انت لما بتسعى في الدنيا مين قالك ان ده حرام؟ يا اخوانا مين قال ان الرسول معيش الصحابه في صراع نفسي بين الدين والدنيا؟ لما جاله حنظله قال له ساعه وساعه. الرسول نزل كان متوقع ان يقول له حنظله شد حيلك بقى، يعني لو واحد بقى ايه جيل داعيه زيي يقول له حنظله انا ببقى في البيت معاك في السماء وبروح. انا لو انا مكان بقى الرسول صلى الله عليه وسلم كنت قلت له بص حنظله بقى انت لازم تسمع كل يوم درس، فانا الدروس متاثر في قلبك، ولازم يا حنظله بقى تجاهد عشان قلبك يفضل متصل بلا. يا عم هعيش الاخ في صراع نفسي ليه؟ هو مين قال ان الاخ لما في الدنيا يفكر في الدنيا ويتشغل نفسيا بيها يبقى ده انتكاس؟ يا عم ساعه وساعه، يا عم طبيعي انك في المحاضره مش هيبقى قلبك زي وانت في درس الدين. الاحباط من ممارسه الدنيا ده من امراض الاخوه السلفيين، الاخوه السلفيين عندهم المرض ده. الحاجه الثانيه الاحباط لما ورد العباده يتهز بقى، بتقول ايه؟ بتقول بقيت بارده وعندي احباط ليه بقى؟ لأن فجأة أوراد العبادة بتضيع وقلبي بيقصو ولا نفسي بنشغل في الدنيا تاني. يا بنتي يعني سبحان الله العظيم، يعني ليه جماعة الإحباط بيجيلنا لما بنقع في أوراد العبادة؟ ليه؟ يعني أول حاجة ليه نعمل أوراد عبادة صعب علينا؟ في حاجة اسمها الخط الأحمر، اعملي مثلا نص ساعة من الفجر قيام ليل، ورد مثلا ربعين قرآن بعد كذا، مثلا زي مثلا سماع شريط في الأسبوع، حضور درس في الأسبوع، اعملي أوراد خط أحمر، وما تعمليش حاجة عالية، لما تلاقي إقبال من نفسك زودي، لقيتي إدبار ما تنزليش عن الخط الأحمر، يبقى شوفي إمكانياتك إيه. ما تعمليش حاجات فوق طاقتك وترجع يجيلك احباط. غلط يا جماعه، ده من حيل الشيطان، من ضمن انواع الاحباط اللي عند الاخوه برضو السلفيين والسلفيات، الاحباط بعد مواسم العباده عشان القرارات الوهميه اللي خدوها فيها، من ضمنها الاحباط بسبب عدم استشعار الايمانيات. مش لا يا قلبي، شوفوا اختنا بتقول ايه، وقلبي بيقصو ان هو ان هي وبقيت بارده وحاسه ان مش عارف ايه، مش لاقيه قلبي. ده من انواع الاحباط عند الاخوه والاخوات، ان انا دي بيسموها علماء القلوب عباده الحال، ان لو ما حسش ان حال قلبه دايما حلو يبقى عنده احباط عبادة الحال. وبعض علماء القلوب برضو بيتكلم عن معنى تاني جميل قوي اسمه عبادة الصورة. يعني عبادة الصورة، يعني اول ما التزمت كده خدت الصورة ان الدين، ان انا دي فعلا كانت عندي اول التزام، ان الدين ان الواحد يفضل 24 ساعة يلف في البلد يتكلم عن ربنا ولا يأكل ولا يشرب ولا يروح بيته. الصورة دي عملت لي احباط نفسي 5-6 سنين بعد التزامي. ليه؟ انا مش عارف انفذها. عبادة الصورة بقى، ان كل واحد مننا لطشت معاه صورة في الشريط او درس سمعه، صورة واحدة بقى ايه لطشت معاه، ان الدين ان انا افضل قاعد اصلي ليل نهار، واحد لطشت معاه ان الدين ان انا اصلي 1000 ركعة في اليوم، واحدة لطشت معاه ان الدين ان افضل اذكر طلب علم ليل نهار، واحد لطشت معاه بقى ان الدين ان انا ما فكرش في الدنيا وزهت فيها ورم الدراسة. دي اسمها عبادة الصورة، سمعوا علماء القلوب عبادة الصورة، ان ده مش الدين، ده دي الصورة الذهنية بتاعتك انت عن الدين بسبب الجهل بالشريعة والجهل بمراد الله. فاحنا عايزين نحذر من عبادة الحال قلبي وعبادة الايه وعبادة الصورة. هنا بقى في حاجة تانية بتقول ايه بقى، بتقول ضغط اهلي ان لو سقطت في الكلية تاني، يعني في سنة يعني ظروف بقى وضغوط ربنا يعافيها يا رب وينجحها يا رب، فبتقول هيقطعوني بقى. فدي يا جماعة يعني نفسية ايه اللي هي يعني بالنسبة مثلا اخ سقط ومش عايز يسقط تاني او قبل امتحانات، دي بنسميها النوازل الدنيوية. نوازل يعني احنا بنتكلم عن النوازل الدينيه زي سوره التوبه، لازم ننزل في الدعوه. في حاجه اسمها النوازل الدنيويه، في فتره صعبه، يعني في فتره كده مثلا ايه زي فتره الاخ في كتب الكتاب وهو بيجهز شقته مثلا، نوازل دنيويه هيعمل ايه وراه 5000 حاجه وهو بيجهز العش الزوجي بتاعه، زي مثلا والد الاخ مرض او والد الاخت مرض ومحتاج رعايه 24 ساعه، تقابل الاخ بقى والاخت احباط وقلب ضاع. يا عم دي نوازل دنيويه، بل نوازل دينيه كمان يا عم، فوقه بقى. دي نوازل زي قبل امتحانات الاخ ماشي محبط، زي مثلا سقط سنه فلازم يذاكر كويس لان نفسيته معقده فتحصيله اصلا الذهني بقى ضعيف فقاعد محبط. في فتره النوازل الدنيويه دي ايه الحل؟ الحل ان الانسان يركز دنيويا، لان النازله لو فشل فيها هتزود العقد اكتر وهتزود المشكله اكتر. واحد فقير يا اخي، انا بشوف بعض الاخوه والله انا عايز اقول له يا ابني انزل اشتغل دور على رزقك، يا ابني انا مشغول بالدعوه الى الله، يا ابني انت يعني عدم سعيك على رزقك هيعمل لك مرض نفسي بعد كده، لا تشتغل في دنيا ولا في دين. يا اخوانا في حاجه اسمها اوضاع دنيويه شاذه لازم نعالجها الاول. في حاجه اسمها اخ هيسقط، يا ابني انت عايز تنجح في دراستك دي الاول. واحد مثلا على سبيل المثال مثلا متجوز وما بيشتغلش وبيعلقها بقى على شماعه الدين، يا عم الدين ماله ما تنزل تشتغل يا ابني وتشوف مشكلتك الاول، انك مش عارف تجيب لبن لعيالك ولا عارف تجيب اكل لمراتك تاكل بيه، يا ابني شوف مشكلتك الاول. دي اسمها النوازل الدنيويه. السياسه في النوازل الدنيويه ايه؟ ان انت يا اخت سناء تذاكري في الظرف بتاعك ده كويس جدا وتحافظي على الحبل السري للالتزام. ايه الحبل السري؟ اللي هو لو قطعناه الجنين يموت. ايه الحبل السري للالتزام؟ ان انت مثلا اكتر حاجه بتاثر في قلبك انك معانا في المعهد القراني مثلا، وبعد كده بتحضر الدرس بتاع سوره العنكبوت، وبعد كده بتسمع مثلا درس الشيخ احمد جلال مثلا، خلاص يبقى انت اتشحنتي. وممكن في اليوم ده مثلا بتحفظ القران بتاعك في المحطات السبعه، خلاص يوم الاثنين ده مثلا ايه ده حاجه بقى ايه جهد ديني كده، وانت بقى الاسبوع بتركزي في دراستك، زائد عندك نص ساعه قيام ليل قبل الفجر، عندك صيام يوم في الاسبوع مثلا زي الخميس، او الاثنين. وعندك مثلا على سبيل المثال يعني ايه يعني ده مش على طول كده، ولكن لانك في نازلة دنيوية فانت بتحافظ على الحبل السوري وبتشوفي دينك وبتشوفي دنيتك وحالك. فيعني ليه الاحباط يا جماعة؟ هو ده الواقع. لازم نقبل ان احنا عايشين في الدنيا، لازم. وبعد كده اول ما النازلة الدنيوية تخلص هترجعي تاني تغلبي دينك على دنيتك، هترجعي تاني تغلبي دينك على دنيتك. فهمتوا السياسة؟ يبقى النازلة الدنيوية بنحافظ على الحبل السوري للالتزام، اعمال معينة تحافظ على ديننا، تسمع الشريط مثلا كل اسبوع بحيث انك تفضلي مشحونة في القلب، وبعد كده بعد ما النازلة تخلص تقومي ايه ترجعي تغلبي دينك على دنيتك. يبقى بتقول بقى انا بكلم الناس عن اليقظة بس انا فاشلة في العبادة. اوعى تربطي الدعوة بحال قلبك، انت قلبك حلو انت قلبك وحش، الناس ما جنت ونار الناس في رقبتنا ملهاش دعوة. جزاك الله خيرا، دي النقطة دي عجبتني قوي 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 في الرسالة بتاعتك. اوعى تربطي الدعوة بقلبك زي ما انت بتعملي كده بالظبط، مكملة في الدعوة. الحاجة التالتة بقى، انت محبطة ليه؟ ربنا من عليك بحفظ القرآن، الله اكبر الله اكبر ما شاء الله تبارك، والدعوة في الجامعة الله أكبر، وطلب العلم الله أكبر، ومعانا في المعهد القرآن الدعوي ومعانا في الدروس كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني ارضي بفتح ربنا عليك، ارضي بفتح الله سبحانه وتعالى، ارضي بفتح ربنا عليك. يعني لو انت الكلام اللي أنا قلته لك ده نفذت منه 60% أنت أخت ممتازة ممتازة، خليك واقعية لوجه الله. يبقى دي ال يعني اتناولنا في مشكلة الأخت سناء قضايا، اتناولنا قضية القرارات الزعبلية اللي الإخوة القرارات الوهمية اللي الإخوة بتاخدها أوقات إقبال النفس، ساعة العمرة أو اعتكاف رمضان أو مواسم العبادة أو ساعات إقبال النفس وما كانت تحبط لأنها مش عارفة تنفذها. اتناولنا قضية النفسية المعقدة اللي عند بعض الإخوة والأخوات ساعة النوازل الدنيوية، إنه مش قادر يقبل إن دي فترة هو غصب عنه لازم يحترم إن الدنيا محتاجاه ويحافظ على الحبل السري لالتزامه. اتناولنا قضية اوعوا تربطوا الدعوة بحال قلوبكم، اشتغلوا في الدعوة وفي طلب العلم وفي حفظ القرآن، مالكوش دعوة قلوبكم حلوة وحش او انتوا وقعتوا في معصية ولا، يعني اوعوا تقطعوا الطريق كل ما ايه ما تلاقوا قلوبكم فسدت او وقعت في معصية. اتناولنا قضية ان لو 60% من اورادنا البسيطة حافظنا عليها احنا كده عملنا حاجة عظيمة اوي 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 اوي. اتناولنا 7 انواع للاحباط عند الاخوة السلفيين والاخوات. النوع الاول الاحباط بسبب نزول الدنيا، لان الاخوة حاسة ان مجرد ممارسة الدنيا والمذاكرة والشغل ده حرام، وده كلام فارغ. النبي لم ينشئ صراع بين الدين والدنيا عند الصحابة، عمر بن الخطاب كان بيشتغل يوم وبيروح للنبي عصام يوم. النوع الثاني من الاحباط، الاحباط حينما يهتز اوراد العباده، وقلت لكم الحل بتاعها ان احنا نعمل خط احمر حد ادنى ما ننزلش عنه ابدا، نزود عليه لو نفوسنا اقبلت ولكن ما ننزلش عنه لو نفوسنا اقبلت، وان الحد الادنى ده الخط الاحمر يبقى بسيط، يبقى حاجه بسيطه. النوع الثالث من الاحباط، الاحباط بعد مواسم العباده اللي احنا سميناها القرارات الوهميه، الاحباط بعد مواسم العباده عشان القرارات الوهميه فيها، وقلنا علاجه ان لو سخنت في عمره او في اعتكاف او في فترة اقبال نفس اوعي تاخدي قرارات صاروخية، افضلي على الحد الادنى والخط الاحمر بتاعك وقولي لو اقبلت نفسي يا عم انا هقعد اصلي الليل النهار، ولكن برضو ما تخرجيش عن سياسة الايه الحد الادنى اللي بتعليه واحدة واحدة. النوع الرابع من الاحباط، الاحباط بسبب فساد اوراد العبادة، بسبب ايه فساد اوراد العباده اللي هو احنا قلنا الكلام ده، احنا قلنا بسبب فساد اوراد العباده ده. يبقى النوع الرابع من الاحباط، الاحباط بسبب حال القلب، بسبب حال القلب. واتكلمنا هنا عن حاجتين خطار جدا جدا جدا، الاحباط بسبب عدم استشعار الايمانيات وبسبب حال القلب، ده النوع الرابع. قلنا ان حله ان احنا نتخلص من عبادتين، عبادة الحال وعبادة الصورة الذهنية. عبادة الحال حال قلبي، الاخ بيسيب قيام الليل لانه مش لاقي في قلبه ويشوف العبادة اللي لاقي فيها قلبه بس، لا غلط. وعبادة الصورة الذهنية ان كل واحد مننا في اول دروس سمعها في الدين كون صورة ذهنية حسب تفاعل نفسيته بقى وميول نفسيته، كون صورة ذهنية بيعبدها بقى وعايز يبقى الصورة دي، انا عايز ابقى كذا، انا عايز ابقى داعية، انا عايز اعمل مش عارف ايه. غلط يا جماعة، احنا بنشوف الارض لله. النوع الخامس من الاحباط، الاحباط بسبب الذنوب العارضة، وقلنا ان لازم نتعامل معها بحكمة ما من عبد المؤمن إلا وله ذنب يعتدوه الفائدة بعد الفائدة. إن المؤمن خلق خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر. يبقى التعامل الواقعي إن حل الذنوب إن إحنا نقوم نتوب، مش وربنا بيقول قابل التوبة، مش قابل التوبة، التوبة جمع التوبة. لو وقعت ألف مرة قومي وتوبي وربنا يقبلك. النوع ده النوع الخامس. النوع السادس من الإحباط، الإحباط بسبب حب الدنيا والشهوات الداخلية. إن أنت فجأة تفاجئي بقى إنك بتفكري بقى إيه أفكار مش حلوة في حب الدنيا، وإنك بدأت تفكر في الشهوات بصورة بايخة بتخليك تحتقر نفسك. عمرك ما هتبقى ملاك، عمرك ما هتبقى ملاك. يعني استمروا بس على الأوراد وهتلاقوا قلوبكم بتتصلح واحدة واحدة، والشهوات دي بتروح واحدة واحدة. يبقى 6 أنواع من الأحباط اتكلمنا عنهم، و4 نصائح اتكلمنا عنهم. في مشكلة الأخت سناء، يعني المشكلة دي شدتني شوية، لأن هي يعني أكتر حاجة استفزتني، غير أنها بتحلل النفسية السلفية بالضبط، النفسية السلفية اللي تربط على الشرايط، اللي ما تربطش على بيئة إيمان، اللي خدت الدين من شرايط بس، ما خدتش الدين من بيئة إيمان وصحبة، وما خدتش الدين بصورته السهلة الجميلة، النفسية السلفية العامة. والحاجة التانية اللي استفزتني في رسالتها هو إنها حافظة قرآن، حافظة القرآن وشغالة في الدعوة في طلب العلم. حاجة التالتة اللي استفزتني في رسالتها إنها طالبة من الطالبات ما شاء الله المجتهدات في المعهد القرآن الدعوي، فما ينفعش نسكت على هذه المشكلة إنها تبقى وسطنا. أمال إحنا بقالنا 3 سنين قاعدين ندبر مع بعض في يا جماعة، عشان في الآخر تفضل نفسيتنا زي ما هي. ربنا يسددكم ويبارك فيكم ويحفظكم. كنا مع كلام من القلب فاستقل كما أمرت. نسأل الله أن يهدينا وأن يسددنا وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا يا رب. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم اهدي كل الشباب والفتيات والرجال والنساء والأطفال على شبكة النت يا رب، واستعملنا في هذا المقصد العظيم يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وموعدنا يوم الاثنين إن شاء الله بإذن الله العشاء مع المعهد القرآني الدعوي بإذن الله. ربنا يسددكم ويبارك فيكم وشدوا حيلكم يا إخواننا، جزاكم الله خير.